لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: رغم أنفه الذي يدخل عليه شهر رمضان ثم لا يستغل لياليه ولا يستغل نهاره ولا يشغل نفسه فعلا بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يا جماعة، إذا نظرنا كيف كان السلف رحمهم الله لهم جهد عجيب في التقرب إلى الله تعجب فعلا من قوة ما هم عليه من العبادة. يقول خالد بن دريك، يقول: كان لنا إمام في البصرة. شوف كيف كان عبادتهم. يقول: كان لنا إمام في البصرة يصلي بنا، إمام المسجد. يقول: فكان يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة، يقرأ كل يوم 10 أجزاء والناس يصلون معه. يقول: فمرض إمامنا فأمنا رجل آخر، الإمام مريض، وقت قدم رجل آخر ليصلي بهم. يقول: فكان الآخر يختم بنا في كل 4 ليال مرة، فرأينا أنه خفف علينا. يعني يا جماعة، الأول يقرأ كل يوم 10 أجزاء لذلك يختم في كل 3 ليال، الثاني يقرأ كل ليلة 7.5 أجزاء، فقالوا للثاني: أن صلاتك خفيفة، 7.5 أجزاء صلاتك خفيفة. لماذا يا جماعة؟ لأنهم أساسا تعودوا على هذا. النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان وعصيهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. النفس بحسب ما تعودها. يعني الآن لو أن أبا فرضا عود أولاده دائما على أن يقرأوا يوميا جزءا كاملا فرضا، يعني ثم ليس في رمضان دائما، فبدأ الولد كل يوم: يا أبي كثير جزء. قال: لا، اقرأ جزءا كاملا إن شاء الله سيعينك الله. فالولد انتهى منه اليوم في ساعة، غدا صار متعود وقراءة أسرع، انتهى في نصف ساعة. بعدها ب7 أشهر أو 8 لما صار قراءة جزء أمر عادي عندهم، قال لهم يوم من الأيام: يا ولدي اليوم اقرأ نصف جزء. فقرأ الولد النصف جزء ثم قال: عجيب، خلصت؟ قالوا: نعم انتهيت. قال: انتهيت نصف جزء؟ انتهيت. فرأى أنها ليست بشيء، أنها خفيفة جدا، لأنه تعود على ما هو أشد منها. فكذلك النفس، هم أصلا عودوا أنفسهم في رمضان أن تكون صلاة التراويح تمتد لمدة مثلا 4 ساعات، فلما صلى بهم الرجل الآخر وصلى بهم 3 ساعات رأوا أنه خفف عليهم. لذلك أنت بحسب ما تعود نفسك، نفسك تتعود عليه. يقول: وكانوا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، كان يصلي بهم أبي بن كعب وزيد، يقولون: فكان الناس كان القارئ يقرأ بالمئين في صلاة التراويح، بالمئين يعني بمئات الآيات. يقول: وما كنا ننصرف من الصلاة إلا قبيل الفجر، فنستعجل الخادم بالطعام مخافة طلوع الفجر علينا. يقول: وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، كما قال: من صام رمضان إيمانا أنه من الله تعالى وأنه واجب عليه، واحتسابا للأجر عند الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن كون الإنسان أيها الأفاضل يقدم فعلا إقدام تام على هذا الشهر، ويستغل من البداية، يستغل ساعاته وأيامه ولحظاته، تجد أنه فعلا يصلح بذلك قلبه. رسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان في غير رمضان له في العبادة شأن عجيب، فما بالك به إذا دخل عليه رمضان. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو غلام يذكر هذه القصة، يقول: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فأقبلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس له إلا وسادة واحدة ينام عليها هو وزوجته، قال: فنمت في عرض الوسادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم على طولها نام هو وزوجته، ونام الصبي في الجانب، وكان عمره 9 سنوات عند خالته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فقلت لخالتي ميمونة لما أردت أن أنام. لاحظوا يا جماعة، هذا الحديث يرويه ابن عباس لحادثة رآها وعمره 9 سنوات. شوف الفرق يعني حقيقة بين أبنائنا وبين أبناء الصحابة، وإن كان لا يزال الأمة فيها خير. يقول: قبل أن أنام قلت لخالتي ميمونة إذا استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فأيقظيني لأرى صلاته. هذا أبو 9 سنوات. نحن الآن ربما لو جئت إلى ولدك وعمره 15 سنة لتوقظ لصلاة الفجر بدأ يتأفف ويعمل لك مشكلة. هذا أبو 9 سنوات قبل أن ينام يقول لخالته إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ليصلي فأيقظيني حتى أرى صلاته. قال فأيقظتني فكبر يصلي. قال فجئت عن يساره، طفل صغير 9 سنوات، جاء ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذني من أذني ونقلني عن يمينه مداعبا له، يعني تلطفا أمسكه من أذنه. يقول فاستفتح البقرة، سورة البقرة. قال فقلت في نفسي، هذا في غير رمضان يا جماعة، قلت في نفسي يقف عند 100، سيقرأ 100 آية ويركع. قال فتجاوزها. وعجبا أن ابن عباس يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل 100 آية. يقول فتجاوزها فقلت يركع بها، يعني يقرأ سورة البقرة ثم يركع. قال فختمها ثم افتتح النساء، فختمها ثم افتتح آل عمران فختمها، هذا في ركعة واحدة. يقول يقرأ بتدبر، ما يمر بآية رحمة إلا سأل الله الرحمة، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب، ولا يمر بآية تعظيم لله إلا عظمه ووقف عندها. يقول ثم هممت بأمر سوء، يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم أطال هممت بأمر سوء. قيل له يا ابن عباس بماذا هممت؟ فقال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا. يعني الأمر السوء اللي بيفعله ابن عباس هو أنه يكمل صلاته جالسا والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، يسمي هذا أنه أمر سوء. يقول ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم رفع ثم سجد فكان سجوده نحوا من ركوعه. يعني يا جماعة أنا أقدر تلك الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، مدام أنه قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، ربما استغرقت صلاته أكثر من 2 إلى 3 ساعات إذا كان سيقف عند آيات الرحمة وعند آيات العذاب، يستعيذ بالله تعالى من شرها ويسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة. بلا شك أن الصلاة ستطول به جدا، ومع ذلك انظر إلى القرب وإلى التفكر وإلى الإقبال على رب العالمين. وكذلك حذيفة رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذه الصلاة. وكان أحدهم يا جماعة إذا قام يصلي صلاة عبد واقف بين يدي ربه مشتاق إليه منكسر بين يديه. الواحد منهم فعلا كان معظما لربه وهو يصلي، يعني ليست صلاة أي صلاة، لا، كان القلب فعلا مقبلا على الله تعالى في صلاته. وهذه هي الصلاة التي يكون لها أثر في قلب العبد. أقبل يوما بعض طلاب الحديث إلى أبي زرعة الرازي أحد المحدثين، يقولون فأقبلوا إلى مسجده ليصلوا معه ثم يسمعوا منه الحديث بعد الصلاة. قال فنظروا في محرابه فإذا في محرابه كتابة، بعض المحاريب يكتب فيها مثلا بعض الآيات أو ما شابه ذلك. قال فتعجبوا، قالوا كيف الشيخ يرضى أن يكتب في محرابه كتابات، يعني ستشغله في صلاته. يقولون فلما جاء وصلى بهم صلاة العصر وانتهوا من الصلاة جلس الطلاب حوله فقالوا له يا شيخ، قال نعم، قالوا يا شيخ ما حكم الكتابة في المحاريب؟ فقال قد كرهه قوم ممن مضى وأنا أكرهه وأنهى عنه أيضا. يستفتونه فقال أنا أقول مكروه الكتابة في المحاريب. قالوا سبحان الله، هو ذا في محرابك كتابة، تقول مكروه؟ طيب ما أنت في كتابة في محرابك وأنت إمام منذ 20 سنة في هذا المسجد، كيف تنهى عن شيء وتأتي مثله؟ فقال في محراب كتابة؟ قالوا نعم. قالوا والله ما علمت بها. قالوا سبحان الله، أنت إمام منذ 20 سنة، ألا تدري أن في محرابك كتابة؟ فقال رجل يقف بين يدي الله ويرفع بصره عن موضع سجوده؟ معقول؟ يقول أنا آتي وأنا خافض رأسي، استوى اعتدل، الله أكبر، ونظري إلى موضع سجودي طوال صلاتي، أنتهي من الصلاة ألتفت إلى الناس، والله لم أنظر يوما في محرابي. طبعا أنا أعلم أن القصة عجيبة لكن ليست مستحيلة أن تحصل، ولولا أنها عجيبة لما تحدث بها الطلاب وتذاكروها. لذلك كان أحدهم فعلا يقف بين يدي الله تعالى وهو يستشعر عظمة ربه جل في علاه، وبالتالي تجد أن تعظيمهم لربهم وصدق إقبالهم إلى الله سبحانه وتعالى ووقوفهم بين يدي الله تعالى يجعل صلاتهم فيها لذة وهم قائمون بين يديه عز وجل. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام قالوا لما نزل به الموت كان على فراشه فسمع المنادي ينادي لصلاة المغرب، فقال لمن حوله احملوني إلى المسجد. قالوا سبحان الله وأنت على هذا الحال؟ قال نعم، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أجيبه، احملوني إلى المسجد. قالوا فحملوه يهادى بين رجلين حتى قام في الصف، قال فسجد سجدة مع الإمام في صلاة المغرب ثم لم يقم من سجوده. وذكروا أيضا أن شيخ الحنابلة محمد بن خفيف رحمه الله تعالى قالوا كان قد أصيب بمرض الفالج، والفالج هو نوع من الشلل مثل ما يصاب بعض الناس اليوم، أسأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين، يعني بعض الناس يصاب بجلطة مثلا فيصاب بنوع من الشلل في أحد طرفيه، فهذا أصيب بمثل ذلك يسمونه الفالج، نوع من الشلل. قالوا فكان إذا سمع الأذان للصلاة، ونرجو من الإخوة أن يتقدموا حتى يدخل إخوانهم الذين في الخارج، كان إذا سمع الأذان للصلاة قال لهم احملوني إلى المسجد. قال فقالوا له سبحان الله وأنت على هذا الحال، إن الله قد عذرك. يقولون له يعني لماذا تطلب أن تخرج إلى المسجد وأنت مشلول، إن الله قد عذرك. فكان يقول نعم أعلم أن الله تعالى قد عذرني، لكن إذا سمعتم المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. يقول إذا سمعتم المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ولم تروني في الصف معكم قد استجبت له فاطلبوني في المقبرة، اعلموا أني قد مت وأني قد دفنت. فإذا تعلق الإنسان أيها الأفاضل بالصلاة فعلا، سواء في صلاة التراويح واحتسب أجره عند رب العالمين، أو تعلق قلبه أيضا بغيرها من الصلوات المفروضات، بلا شك أن هذا يكون من أعظم القرب عند ربنا سبحانه وتعالى. وشهر رمضان مناسبة لأجل أن يجمع الإنسان ما بين صلاته وما بين صومه، وهما كلاهما من الفضائل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. وكان عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه ويقول إن للجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل بعده فلم يدخل منه غيرهم. يعني باب الريان إشارة إلى أن هذا الباب يروي من يدخل من خلاله بعدما كان قد ظمئ وتعب خلال أيامه السالفات. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له صلى الله عليه وسلم بعدما ناداه، قال له يا عبد الله ألم أحدث أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ أول ما جاءت فضائل الصيام والقيام، فكان عبد الله بن عمرو وهو شاب كان يقوم الليل كله وكل يوم يصوم بلا استثناء، يعني يصوم في السنة 360 يوما. فقال صلى الله عليه وسلم ألم أحدث أنك تقوم الليل وتصوم النهار، يعني متواصلا؟ قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل ذلك، إن لجسدك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك الذين يزورونك عليك حقا. قال يا رسول الله أني أستطيع ذلك، يعني أنا قوي. فقال صلى الله عليه وسلم لا، صم 3 أيام من كل شهر. قال بل أستطيع أكثر من ذلك. قال فصم 5 والـ2. قال أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك. فنزال النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى قال له صم يوما وأفطر يوما. ولولا أن الصيام له فضيلة لما حثه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأقره عليه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يريد التخفيف عليه في ذلك، حتى كان رضي الله عنه يصوم يوما ويفطر يوما وهو صيام داود عليه السلام. فلما كبر عبد الله بن عمر جعل يثقل عليه الصوم ويتعب، فكان بعدها يفطر 3 أيام متواصلة ثم يصوم 3 أيام متواصلة، لأجل أن يكون قد صام نصف الشهر وأفطر نصفه، بدل ما يصوم يوما ويفطر يوما كان يصوم أحيانا أيام متتابعات ويفطر أيام متتابعات، حرصا على ألا تفوته فضيلة الصيام. ولا شك أن الصيام في رمضان هو أفضل من الصيام في غيره إجماعا، بل إن بعض أهل العلم يقول إن الصيام في رمضان يعدل الصيام 70 مرة في غير رمضان، وإن لم يكن على هذه المسألة دليل نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموما الصيام في الأوقات الفاضلة أو عمل العمل الصالح في الوقت الفاضل والعبادة في المكان الفاضل هي أفضل من غيرها،